بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه المهتدى وذهب بعد. وصلنا إلى القسم الثالث من الأحكام الشرعية وهو المباح. ذكرنا قبل هذا الأحكام الشرعية قسمان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام التكليفية هي خمسة، هي الواجب، وذكرنا الواجب تعرفه بالحد وتعرفه بالرسمي، وذكرنا بأن جمهور الأصوليين اختاروا التعريف بالحد لأنه جامع مانع. ذكرنا أن الفقهاء اختاروا التعريف بالرسم، اختاروا التعريف بالرسم، والذي اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله، سواء في الواجب أو في المستحب، كذلك في الحرام والمكروه. المباح جعله الثالث لأنه واسطة بينهما، بين الواجب والمستحب لأن ذلك طلب فعل، والمحرم والمكروه لأن هذا طلب ترك. إذن فجعل المباح واسطة بينهما. وقوله المباح في اللغة هو المعلن والمأذون فيه، يقال باح فلان بسره، يعني أظهره، باح فلان بسره معناه أظهره. وأباح الرجل ماله، أذن في الأخذ والترك. واستباح الناس العشب أقدموا على رأيه. الإباحة في اللغة المعلن والمأذون فيه. اصطلاحا ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. والإباحة عند الأصوليين إباحة، إباحة عقلية وإباحة شرعية، كما سيأتي. إباحة عقلية وإباحة شرعية. الإباحة العقلية التي تسمى عندهم البراءة الأصلية، البراءة الأصلية، وعندهم الأصول، عند أهل الأصول يقولون يعني الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الإباحة، وهذه المقصود منها الإباحة العقلية. وطبعا ليس على إطلاقها، إنما يجب أن تقيد. يقال الأصل في الأعيان النافعة، الأصل في الأعيان النافعة قبل ورود الشرع الإباحة، والأصل في الأعيان الضارة قبل ورود الشرع التحريم، مثل السم مثلا، فإن الطبائع كانت تحرمه، فهذه تسمى إباحة عقلية. والإباحة الشرعية ما جاء في الشرع كما سيأتي بألفاظ معلومة، كنفي الحرج والحل وغيرها من الألفاظ. إذن قلنا الاصطلاح، اصطلاح الأصول ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، لأن فيها الإباحة ما لا يتعلق بها أمر ولا نهي ولا مستحب ولا كراهة، فهذه هذه المقصود الإباحة، لأن قد تكون إباحة ويتعلق بها أمر ويتعلق بها نهي، سواء على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. فالوسائل تأخذ أحكام، أو المقاصد، نعم، الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، يعني وسائل محرمات محرمة، وسائل واجبات واجبة، مستحبات مستحبة، وسائل مكروهات مكروهة. إذن قوله كالاغتسال، كالاغتسال للتبرد، يعني للتبرد أو للتنظف، الأصل فيه الإباحة، يعني لا يتعلق به أمر ولا نهي، نعم، لذاته. المباشرة ليالي الصيام، كالاغتسال للتبرد هذا إباحة أصل فيها عقلية، لكن مباشرة ليالي الصيام إباحة الشرعية، يعني ورد بها النص. نعم. إذن قوله خرج بالقيد الأول، هنا عرفها المؤلف تعريفا بالحد، قلنا بأن التعريف بالحد هو جامع مانع، يعني يجمع جميع الأفراد ويمنع من دخول غيرها فيه. طريقتهم يعني كيف تفرق بينهما، أن إذا يعني عرف الأصولي أو غيره هذا التعريف تجده يخرج الأفراد، يخرج الأفراد التي لا تدخل في الحد. قوله هنا خرج بالقيد الأول ما لا يتعلق به أمر، وهو ما لا يتعلق به أمر الواجب، ما لا الذي يتعلق به الأمر هو الواجب والمندوب لأنه مأمور بهما. خرج بالقيد الثاني ولا نهي، خرج منه الحرام والمكروه، خرج منه الحرام والمكروه. وخرج بالقيد الثالث وهو لذاته، قوله لذاته ما إذا كان المباح وسيلة للأمر به، يعني الوسائل تأخذ أحكام المقاصد، إذا كان المباح وسيلة إلى الواجب يصبح واجبا، المباح إذا كان صار وسيلة الواجب يصبح واجبا، كشراء الماء للوضوء، يعني بعضهم يستدل بالوضوء للصلاة، لا الصحيح شراء الماء للوضوء، لأن الوضوء مأمور به شرعا واجب، لأن كثير من الأصوليين يعني يمثلون بالوضوء للصلاة، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة، ما يقولون ما ليس الواجب إلا به فهو واجب. لكن هنا يقال بأن شراء الماء الأصل فيه الإباحة، لكن تعلق بواجب وهو الصلاة، لكن الصلاة تصبح إلا به الوضوء، إذا شراء الماء يصبح واجبا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب يصبح واجبا، إذا شراء الماء الأصل أنه مباح، طبعا عندما وجود الماء وعند القدرة على الشراء، لأنه قد لا يوجد الماء وليس عنده قدرة على الشراء والماء بعيد، فهنا الواجب التيمم ليس الوضوء. لكن إذا لم يحضر الماء واستطاع الإنسان أن يشتري، فيجب عليه أن يشتري الماء من أجل أن يتوضأ لتصح الصلاة. إذا شراء الماء يقال شراء الماء وسيلة إلى صحة الصلاة المتعلق به بالوضوء شرط، لأن الوضوء شرط في صحة الصلاة. قوله ما كان مباح وسيلة لمأمور به، فإنه يتعلق به أمر لكن لا لذات المباح. إذا قوله لذاته ما إذا كان مباح وسيلة لمأمور به، فإنه يتعلق به أمر لكن لا لذات المباح، مثل شراء الماء لا يتعلق به الأمر، إنما يتعلق بالصلاة، والصلاة لا تصح إلا بالوضوء، فشراء الماء من أجل الوضوء يصبح واجب، إذن لأنه صار وسيلة إلى الواجب، لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. أو كان المباح وسيلة لمنهي عنه، فإنه يتعلق به النهي، مثل شراء العنب، شراء العنب مباح، لكن بيع العنب أو بيع العنب لمن يتخذه خمرا يصبح محرم، ليس لذاته، إنما كان وسيلة للمحرم. شراء العنب مباح لكن عندما كان وسيلة إلى المحرم وهو عصره عنبا فأصبح حراما، كالذي كذلك يشتري السلاح في الفتنة أو يبيع السلاح في الفتنة، فبيع السلاح الأصل فيه الإباحة، لكن إذا كان في الفتنة من أجل يقتل فيه به نفس معصومة فلا يجوز بيع السلاح، ليس لذاته إنما لتعلقه بالمحرم وهو قتل النفس المعصومة وهكذا، فإنه يتعلق به نهي لكن لا لذاته، إنما يكون صار وسيلة. مثال الأول، أعطى مثال هنا، مثال الأول الأكل فهو مباح في الأصل، لكنه لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورا به. الأفضل يؤخذ مثال الوضوء، يعني شراء الماء من أجل الوضوء. قوله هنا الأكل فهو مباح في الأصل، لكن لو توقف عليه بقاء الحياة صار مأمورا به لما تقدم، يصبح من باب وش، قد يصبح من باب الرخص. مثال الثاني أكل الفاكهة مثلا فهو مباح، لكن لو أدى إلى تفويت صلاة جماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم. لكن هنا يعني المؤلف مثل بالفاكهة، مثل بالفاكهة لأن أكل الطعام عند حضرة الصلاة يعتبر مستحب ويكره الصلاة مع حضرة الطعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، لا صلاة. هنا لا صلاة بمعنى الأصل أن النفي طبعا ينصب على نفي الصحة، لكن هنا المقصود منه نفي الكمال، المقصود به نفي الكمال، لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان، تصح الصلاة مع نقصان الأجر. لماذا؟ لأن الصلاة ناقصة من الخشوع، والخشوع واجب في الصلاة. فقوله هنا مثال أكل الفاكهة مثلا فهو مباح، لكن لو أدى إلى تفويت صلاة الجماعة في المسجد صار منهيا عنه كما تقدم. لكن الأكل إن كان من غير الفاكهة فبعضهم يقول أنه واجب ترك الصلاة الجماعة من أجل وش أكل. لهذا كان فعل الصحابة أن ابن عمر كان يتعشى فسمع، كان يسمع الإمام يصلي فلم يقم يصلي إلا بعد أن فرغ من الطعام. طبعا مصداق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام ولا هو يدفعه الأخبث. إذن فقال يكره أكل الفاكهة. لماذا كان الفاكهة؟ لأن الفاكهة ليست أصل الذي يدفع به الجوع، إنما هي فاكهة مكمل. ولهذا ذكر هنا التمثيل بالفاكهة ولا بذكر الطعام، لأن التمثيل بالطعام مطلقا غير صحيح، إنما التمثيل بالفاكهة لأنها مكملة وليست أصل الطعام في من أجل يدفع الحاجة. ثم من تعريف المباح قوله يتضح أنه ليس مأمورا به لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه. إذن قوله هنا من تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به، طبعا المباح ليس مأمور به، كذلك ليس منهي عنه صح، لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل والواجب أو ترجيح الفعل على الترك وهو المستحب، ترجيح الفعل على الترك هو المستحب. يعني المستحب عند الطرفة هو يشبه المباح من جهة أنه مأذون فيه، لكن فيه جهة ترجيح الفعل على الترك لأنه مأمور به من جهة، وغير منهي عنه من جهة، غير منهي عنه من جهة. رغم ذلك يعني بعض الأصوليين جعلوا ترك المستحب من المكروه، لكن لا يدخل في الحد كما يأتي في باب المكروه. لماذا؟ لأنه لم ينهى عنه الشارع، لم ينهى الشارع على وش ترك المستحب، إنما أمرك به على وجه الترجيح، ولهذا يقابله خلاف الأولى كما سيأتي. قوله لا ترجح للفعل الترك في المباح، لا ترجح للفعل على الترك في المباح، وكذلك لا ترجح للترك على الفعل في المباح، إذن يستوي فيه الأمران، ما يستوي فيه الأمران، يستوي فيه الأمران، لا يتعلق به أمر ولا يتعلق به نهي. نعم. وأما حكم المباح فهو كما ذكر المصنف لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، هذا بذاته، لكن إن كان وسيلة الواجب فيؤجر ثواب الواجب، إن كان وسيلة المستحب يؤجر ثواب المستحب، إن كان وسيلة للحرام فيؤثم واش إثم الحرام، وهكذا. هذا مذهب جمهور الأصوليين، والمراد بذلك المباح الباقي في وسط الباح. أما المباح الذي يكون وسيلة مأمور به أو منهي عنه فهذا حكم ما كان وسيلة إليه كما ذكر. ثم قال وتثبت الإباحة بصيغ كثيرة، الإباحة تثبت بصيغ كثيرة وردت في النصوص الشرعية، ومنها نفي الإثم والجناح والحرج، قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، نفي الجناح يدل على الإباحة، وطبعا لا يدل مطلقا لأنه قد يكون نفي الجناح ويكون واجبا، نفي الحرج ويكون واجب، لأن الواجب يتفق مع المباح أنه مأذون فيه كما قلنا حتى المستحب، غير أن الواجب فيه زيادة الإلزام بالفعل، والمستحب فيه الأمر به لا على وجه الإلزام. هذا مهم لأن الأصوليين يعني ينبهون على أن الواجب داخل ضمن المباح لأنه مأذون فيه، غير أنه مأمور به من جهة وجه الإلزام. المستحب كذلك مأذون فيه لكن مأمور به لا من جهة الإلزام، لا من جهة الإلزام. إذن نفي الإثم والجناح والحرج، قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قوله تعالى ليس على الأعمى حرج، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المرض حرج، رفع الحرج ورفع الجناح ورفع الإذن دليل على الإباحة، قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. طبعا هنا المقصود بالإباحة الإباحة الشرعية ليست الإباحة العقلية. نعم. كذلك النص على الحل، هل ينص الشارع على حلية الشيء؟ هذه إباحة كذلك شرعية، قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، لأنها كانت قبل ذلك محرمة، كانت قبل ذلك محرمة. وكذلك عدم النص على التحريم، عدم النص على التحريم، قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم، وهذه تسمى إباحة عقلية، إباحة عقلية لأنها تسمى البراءة الأصلية، يسمى الاستصحاب العدم الأصلي يعني عدم وجود الحكم، يستصحب قبل ورود الشرع كانت مباحة فإن الحكم يستصحبه حتى بعد ورود الشرع فيستمر إلى قيام الساعة، هذه تسمى إباحة عقلية، تسمى البراءة الأصلية، تسمى واش استصحاب العدم الأصلي، نفي استصحاب الحكم كما سيأتي، استصحاب العدم الأصلي يعني عدم ورود الشرع نحو الحكم به. إذن كذلك يدل ما يدل على الإباحة هو الامتنان بما في الأعيان من المنافع، يعني امتن الله تعالى بما في الأعيان من المنافع، قوله تعالى إذا حللتم فاصطادوا، أو لا ما يتعلق بها من أفعال، قوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، يعني يمن الله سبحانه وتعالى على عباده بما في هذه الأعيان من الأصواف والأوبار والأشعار من المنافع، هذا دليل وش على الإباحة، وهذه إباحة شرعية. نعم. كذلك القرائن التي تصرف أو تصرف الأمر بالوجوب إلى الإباحة، وهذه تأتي في الأمر، يعني الأمر بعد الحظر هل هو الإباحة أو يرجع إلى ما كان عليه، وهما قولان للأصوليين. القرائن التي تصرف الأمر بالوجوب إلى الإباحة، قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، هذا يأتي باب الأمر، لكن معليش تذكر هذه المسألة على سبيل التنبيه إليها. الآن الأمر أو نعم الأمر بعد الحظر هل هو للإباحة أو يرجع إلى ما كان عليه قبل؟ قيل أنه للإباحة، واستدلوا بقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا، لأن الصيد مباح، بمعنى أن المحرم سواء كان بعمرة أو بحج فلا يجوز له أن يصطاد، لا يجوز له أن يصطاد، وإذا تحلل في الحج أو تحلل من عمرة فإنه يجوز يصطاد، غير أنه ليس في الحرم في الحل فيجوز له أن يصطاد. والصيد قبل الإحرام كان حلالا وبعد الإحرام أصبح حلالا، هل الإباحة هنا استفيدت بعد الحظر أو قبل الحظر؟ قبل الحظر، ولهذا الصحيح الراجح عند الأصوليين أن الإباحة بعد وش أو طبعا بعد الحظر ترجع إلى أو الأمر يرجع إلى أصله، فإن كان واجبا يرجع إلى أصله فهو واجب، وإن كان مستحبا مستحب، وإن كان مباحا فهو مباح. كذلك يطلق على المباح لفظ الحلال والجائز. ثم قيل ما وجه إدخال المباح في الأحكام التكليفية مع أنه لا كلفة فيه؟ لأن الحكم التكليفي وهو إلزام ما فيه كلفة، والمباح ليس بحكم تكليفي. كيف جعله الأصوليون من الأحكام التكليفية؟ والحكم التكليفي هو إلزام ما فيه وش كلفة، يعني مشقة، والمباح ليس فيه إلزام، ليس فيه إلزام. كيف أدخلوه في الأحكام التكليفية؟ قالوا أدخلوه من باب الغلبة، كقولهم الأسودان للماء والتمر العمران، فقالوا من باب التغليب. قيل كذلك من باب لاعتقاد أنه من الشرع، لأن فيه مباح شرعا كما ذكرنا. قيل كذلك أن يعتقد بأنه لأن الشرع أباحه، لأنه فيه خطاب به، فلهذا أدخلوه كذلك في الأحكام التكليفية، رغم أنه ليس فيه تكليف كما ذكرنا، أنه لا يتعلق به وجه، لا أمر ولا نهي لذاته. ولهذا قيل ما قاله الجمهور من الأصولين أن إدخال المباح في الأحكام التكليفية إنما على سبيل التغليب، وبعضهم قال ليعتقد أنه من الشرع، بعضهم قال يعتقد بأنه من الشرع، وقيل من باب المسامحة، وقيل من باب المسامحة، وقيل من باب التغليب، وهي كلها أقوال صحيحة للأصوليين. ولهذا هذا استعمال مألوف كما قال المصنف معروف في أساليب اللغة العربية. مثال الأسودان يقال للتمر والماء، والأبوان للأم والأب، هذا على سبيل التغليب. ثم قال المحظور هو المكروه، المحظور والمكروه. قال المصنف صاحب الأصل والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله، والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. هذا الرابع من أقسام الحكم التكليفي، المحظور يقابل الواجب عكسه. إذا المحظور في اللغة اسم مفعول من الحظر، يعني المنع، حظره معناه منعه، يقال حظرت الشيء إذا حرمته، وراجع إلى المنع، منه قوله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، يعني ممنوع. إذا في اللغة هو المنع، في اللغة هو المنع. واصطلاحا ما طلب الشرع تركه طلبا جازما من الأفعال، وهنا عرفه بالحد، يعني الشارع عرفه بالحد، وصاحب الأصل صاحب الورقات عرفه بالرسم، صاحب الأصل عرفه بالرسم، اختار طريقة الفقهاء صاحب الأصل. وكما ذكرنا سابقا بأن هذا ترجيح ابن عثيمين رحمه الله في بعض شروحه على الورقات. إذا قوله ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، هذه أفراده، ما طلب الشرع فيه طلب، فيه طلب ترك، فيه طلب جازم، طلب الجهاز المحظور من الأفعال، كعقوق الوالدين وإسبال الثياب، هذا من الأفعال، قد تكون أفعال وقد تكون أقوالا وقد تكون أعمال القلوب. لأن الإيمان عند السنة والجماعة هي قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. فقد يحضر القول، قد يحضر الفعل أو العمل، وقد يحضر عمل القلب الاعتقاد، كما أن الأقوال فيها مأمور بها، وفيه من الأفعال أو الأعمال مأمور بها، وفيه من الاعتقادات مأمور بها. ولهذا قوله قول وعمل واعتقاد، يعني عقيدة السنة الجماعة، أن الاعتقاد فيه ما هو أصل، فيه ما هو واجب، فيه ما هو مستحب، الأقوال فيه ما هو أصل، فيه ما هو واجب، فيه ما هو مستحب، الأعمال كذلك فيه ما هو أصل من جهة الطرق طبعا أصل، وفيه ما هو واجب وفيه ما هو مستحب. إذن قوله لما طلب الشرع تركه طلبا جازما يتعلق بالأقوال والأعمال والاعتقادات يعني أفعال القلوب هنا. ذكر الأفعال كعقل واليوس بالثياب وشرب الخمر وغيرها، والأقوال كالغيبة والنميمة وغيرها، وأعمال القلوب كالحقد والحسد. القيد الأول أو أخرج من القيد الأول وهو ما طلب شرعه تركه، هذا القيد الأول الفرد الأول، ما ترك الشرع تركه، أخرج منه الواجب، لأن طلب الشرع فعله كما سبق الواجب، طلب الشرع فعله، إذن خرج من القيد الأول الواجب والمندوب والمباح، المباح ليس فيه طلب، والمندوب فيه طلب فعل ليس طلب ترك. وأخرج بالقيد الثاني إخراج المكروه، قوله ما طلب الشرع تركه طلبا جازما، لأن المكروه طلب الشرع تركه ليس على سبيل الإلزام، ولهذا كان هو المكروه، تعريف المكروه يعني خرج منه المكروه. والحرام ضد الحلال، يقال هذا حلال وهذا حرام كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. وأما قول الأصوليين الحرام ضد الواجب فإنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف، باعتبار طبعا تقسيم أحكام التكليف فيعرف الحرام بضد تعريف الواجب كما ذكرنا، يعني الحرام يقابل الحلال، الحرام يقابل الحلال، لكن في اصطلاح الأصوليين فإن الحرام يقابل الواجب، لأن الحرام هو ما طلب الشارع وتركه طلبا جازما، وعكسه الواجب ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، فالعكس في الترك والفعل، العكس في الترك والفعل، ولهذا قالوا الحرام ضد الواجب، هذا باعتبار ذلك التعريف، لهذا إنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف فيعرف الحرام بضد التعريف الواجب كما ذكرنا. وإلا في الشرع إن الحرام يقابل به الحلال، إن الحرام يقابل به الحلال. وحكم المحرم ذكر المؤلف بأنه يثاب على تركه لكن بقصد الامتثال، لأن يعني عرفه بتعريف الفقهاء هو التعريف الرسمي، التعريف الرسمي كما ذكرنا هو التعريف بالحكم والأثر والنتيجة. نعم. وعند أهل النظر يقولون هو جنس زائد خاصة وزعر، والتعريف بالحدث يقولون جنس زائد فصل، التعريف بالحدث هو التعريف بالماهية بالحقيقة حقة الشيء، يقولون جنس زائد فصل. لماذا قيل فصل؟ لتفصل هذه الماهية عن غيرها، عندما تقول جنس زائد فصل فالأجناس عندهم هي جنس بعيد متوسط قريب، ثم الجنس القريب تحته أنواع، والنوع قد ينزل منزلة الجنس باعتبار ما تحته، أما باعتبار ما فوقه فهو جنسه. ولا لا. مثل الحيوان، الحيوان مثلا، الحيوان هذا ماذا نسميه؟ جنس، يدخل فيه الإنسان والأسد والدجاج والحمار، صح؟ لا. لكن إذا قلنا الإنسان، ما هي الإنسان حقيقة الإنسان؟ يقولون هو حيوان، طبعا قولهم الحيوان ليس كما يعرف العرف، إنما الحيوان لأن دبت فيه الحياة، حيوان زائد فصل، وشنو الحيوان؟ ناطق، حيوان جنس ناطق فصل، يعني نفصل هذه المهية عن غيرها، لأن الحيوان ماذا يسمى الحيوان؟ هو الجنس. ها ها ما هي تسمى الحيوان؟ ما هي لكن حتى نفصل هذه الماهية عن الماهيات الأخرى نأتي بالناطق، يقال مثلا الحصان حيوان صاهل، لنفصله عن الماهيات الأخرى. لهذا كما ذكرنا بأن الأصوليين اختاروا التعريف بالحد، نظروا إلى هذه الماهية، نظروا إلى الماهية، قالوا لا يعني عيب أن نعرف الماهية بالرسم بالأثر يعني وبالحكم بالنتيجة، يجب أن نعرفها بماذا؟ بالماهية. الشيء يجب أن نعرف ماهيته، لهذا قالوا جنس زائد فصل. لهذا قالوا في الواجب مثلا طالب الشارع واش فعله على وجه اللزوم، الحرام طلب الشارع تركه على وجه اللزوم، هذا بماهية والحقيقة لأن يعني أفراد. لكن لو نظر إلى الأثر أو النتيجة ما يثاب فاعله الواجب ويستحق العقاب تاركه في الحرام، ما يثاب تاركه امتثالا، يزاد هذا القيد. لهذا قال لي يثاب تاركه امتثالا و نعم يستحب يعاقب، يستحق العقاب طبعا فاعله، نعم يستحق العقاب فاعله. ولهذا قالوا حكم محرم ذكره المؤلف، ها حكم محرم ما ذكره المؤلف من أنه يثاب على تركه لكن بقصد الامتثال، ذلك أن يكف نفسه عن المحرم امتثال النهي الشرع قاصدا من ذلك وجه الله تعالى. ولهذا لا يثاب إلا إذا ترك الحرام قصدا لامتثال الشارع إخلاصا لله سبحانه وتعالى. فلو تركها نحو خوف من مخلوق أو حياء أو رياء أو عجز أو مرض أو غيرها أو فقر، لا يشرب الخمر لأنه ليس له مال، هذا لا يعاقب لأنه ما شرب، لكنه لا يثاب لأنه ما امتثل الأمر، أمر بالترك طبعا لم يمتثل الأمر بالترك. ولهذا يحتاج إلى هذا القيد كما احتاج القيد في الواجب، ما يثاب الواجب ولا ما يثاب فاعله امتثال ويستحق العقاب تاركه، لكن الحرام ما يثاب تاركه كذلك امتثال ويستحق، لا يقال يستحق العقاب فاعله، نعم يستحق. لماذا؟ لأنه تحت المشيئة، أهل الكبائر عند أهل التوحيد تحت المشيئة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر الله له. إذن قوله فلو تركه لنحو خوف المخلوق أو حياء أو رياء أو عجز سلم الإثم، سلم الإثم لأنه لم يرتكب حراما، لكن لا أجر له لأنه لم يقصد وجه الله بالترك للحرام، لم يقصد وجه الله بالترك للحرام. أما فاعل المحرم بلا عذر فهو مستحق، مستحق العقاب، مستحق العقاب، فيزاد هذه الكلمة. لماذا؟ ردا على المعتزلة، يعتزل في كتب الاعتزال يقول لا يقول يستحق العقاب، إنما إما أنه يعاقب بالإجمال أو يصرح أنه يجب أن يعاقب، لأن المعتزلة عندهم من القواعد أو الأصول الخمسة هي إنفاذ الوعيد، يجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، يقولون يجب على الله، يجب على الله أن يثيب المطيع ويعاقب العاصي، وهذه عقيدة فاسدة، فلا يجب أحد على الله أن يفعل شيئا. فالله سبحانه وتعالى أهل الكبائر إن شاء عذبهم وإن شاء غفر الله لهم، ولهذا القيد هنا يعني المقام يقتضي أن يقال على موافقة تعقيد السنة الجماعة يستحق العقاب الفاعل، فاعله كذا قوله مستحق العقاب ولا يلزم تحققه فهو تحت المشيئة. تقدم الكلام في ذلك باب الواجب ويقال ما قيل في الواجب. يسمى المحرم محظورا كما عبرها المصنف، المحرم يسمى كذلك محظورا، يسمى ممنوعا، يعني لو أصل الحظر هو المنع كما ذكرنا. ثم ذكر المكروه كذلك عرفه بالرسم، قال ما المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، المكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله، هذا الخامس من الأحكام التكليفية. والمكروه هو لغة اسم مفعول مشتق من الكراهة وهو البغض، فالمكروه معناه المبغض بفتح، لأن اسم فعل يسمى المبغض بالكسر مفعل، واسم المفعول المبغض غلط بفتحها، إذن بوزن اسم المفعول. واصطلاحا عرفه هنا بالحد، قال ما طلب الشرع تركه طلب الغير جازم، طلب الشرع تركه، قوله طلب الشرع تركه هنا يخرج وش الواجب والمستحب والمباح، طلب الغير جازم يخرج الحرام، غير جازم يخرج منه الحرام، يعني خرج بالقيد الأول الواجب والمستحب والمباح، وخرج بالقيد الثاني الحرام، لأن قوله طلب غير جاز يخرج ما طلب طلب الجاز. نعم، كقوله كالتفات في الصلاة بالرقبة، يعني التفات في الصلاة والتفات اليسير، لأن كثرة الحركة قد تبطل الصلاة. التفات اليسير لا يبطل الصلاة، إنما هي على وجه الكراهة. وأما كثرة الالتفات في الصلاة يخرج الصلاة على هيئتها. لكن ما هو الضابط في بطلان الصلاة التي يكثر فيها الالتفات؟ يقول العلماء الضابط يرجع إلى العرف. فإن قيل هذا الإنسان لا يصلي فإنه يتحرك كثيرا أو يعبث أو يمشي أو يأكل، فإن الصلاة وش باطلة. أما الالتفات اليسير يمنة أو يسرة، وطبعا الالتفات بالرقبة قيل هنا الرقبة. ليش؟ لأن إذا التفت بصدره إلى غير القبلة يمنة أو يسرة فصلاته باطلة. لماذا؟ لأن التوجه إلى القبلة شق في صحة الصلاة. فمعنى قوله بالرقبة، وثانيا الالتفات يسير. نعم، لأن الصلاة إذا أخرجت عن هيئتها تبطل كما ذكر العلماء. الصلاة إذا أخرجت عن هيئتها تبطل. كيف تخرج عن هيئتها؟ يرجع ذلك كله إلى العرف. والأخذ والإعطاء بالشمال يعني فيه النهي على وجه الكراهة. والقيد الأول إخراج متقض المحظور، والقيد الثاني إخراج المحظور، والمكروه يساب تاريخه امتثاله لعقل فعله. هذا تاريخ الرسمي. قوله واعلم أن المكروه ثلاث اصطلاحات عند العلماء. للمكروه ثلاث اصطلاحات، يعني فيما يستعمل المكروه يستعمل في الحرام، يستعمل كذلك فيما هو مشهور عند الأصوليين، عند الجمهور الأصوليين، عند المتأخرين كما سيأتي. الأول ما نهي عنه نهي تنزيه، وما تقدم تعريفه لأن الأحكام أربعة. الأحكام أربعة وكل واحد قد خص باسم غلب عليه، فينبغي أن المكروه إذا أطلق ينصرف إلى مسمى دون غيره مما قد يستعمل فيه. ما هو مسمى؟ ماذا يقصد مسمى؟ معناه التعريف الذي ذكره هو تعريف به الحد، ما طلب الشرع تركه طلبا غير جازم. وإلا المكروه في الشرع قد يطلق على الحرام، بل يطلق الأصل على الحرام. حتى المتقدمين كانوا يطلقونه على الحرام، فأصبح عند المتأخرين يطلق على ما اصطلح عليه في كتب الأصول. إذن الأول ما نهي عنه نهي تنزيه، ما تقدم تعريفه وطلب واش شارع تركه على لا على وجه الإلزام، هذا هو. الثاني الحرام، وهو غالب إطلاقات المتقدمين، بل إذا جاء في الشرع فإنه ينصب إلى التحريم. غالب بإطلاقات المتقدمين كالإمام أحمد والشافعي رحمه الله تعالى، حيث يعبرون الحرام بلفظ الكراهة تورعا وحذرا من الوقوع في النهي عن القول هذا حلال وهذا حرام، لقوله تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. لكن كثيرا من المتأخرين غلطوا على أئمتهم، فاستعملوا لفظ الكراهة في كراهة التنزيه ليس في كراهة التحريم. أما الأئمة الأوائل كانوا يستعملون لفظ الكراهة في التحريم. نعم، غالط على أئمة فسروا لفظ الكراهة في كلامهم بكراهة التنزيه، يعني المتأخرون من الأصوليين والفقهاء فاستعملوا الكراهة للتنزيه. حتى بعض الأحيان يفسرون أقوال أئمتهم، إذا قال الإمام أحمد هذا مكروه فيفسرونه على كراهة التنزيه حملا على القاعدة التي كانت مشهورة عند المتأخرين، وهو ما طلب الشرع تركه لا على وجه اللزوم، والأصل أنهم كانوا يقصدون به نهي التحريم. نعم، قال وهذه لم تريده الأئمة من كلام أحمد رحمه الله. أكره المتعة، والمتعة حرام. أكره المتعة والصلاة في المقابر. الصلاة في المقابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا إليها، يعني النهي إذا أطلق يقتضي التحريم. نعم، هو محرمات. في مختصر الخرقي يكره أن يتوضأ في آلية الذهب والفضة، معروف أن الأكل في آلية الذهب والفضة والوضوء في آلية الذهب والفضة هي محرمة ليست بمكروه. إذن فكان الإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام مالك وغيرهم الأئمة كانوا يقصدون بالكراهة كراهة التحريم لا كراهة التنزيه. قال ابن قدامة أراد بالكراهة التحريم يعني افترض فيه أن يتزهر، لا أعلم فيه خلاف يعني عند الحنابلة، ذلك لقيام الدليل على التحريم. أما إذا ورد لفظ الكراهة في كلام إمام أحمد من غير أن يدل الدليل على من خارج على إرادة التحريم أو التنزيه، فقيل يحمل على كراهة التحريم وقيل يحمل على كراهة التنزيه، وهو قول الطوفي، الطوفي صاحب شرح على البلبل يعني مختصر ابن قدامة. قال في شرح الكوكب المنير واختاره أكثر الأصحاب، يعني قوله على كراهة التنزيه إذا لم يرد دليل على التحريم، من ذلك قول إمام أحمد رحمه الله أكره النفخ في الطعام لأنه ورد به النهي، فكان أحمد يرى بأن نفخ الطعام هي من الأداب فيقابل بالأمر، لأن الأوامر إذا جاءت في باب الأداب تكون الأصل فيها الاستحباب، والنواهي إذا جاءت في باب الأداب تكون الكراهة. نعم. فقوله أكره نفخ الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار، إدمان اللحم والخبز الكبار، فيرى الإمام أحمد بأن هذان الفعلان مكروهان كراهة تنزيه لأنه لم يرد دليل على التحريم، وكراهة ذلك للتنزيه هذا ذكره صاحب المولي. والثالث من الاصطلاحات في لفظ المكروه ترك الأولى. إذن قلنا المكروه ثلاث اصطلاحات عند الأصليين، الأول ما عرفه تعريفا بالحد، الثاني كراهة التحريم، الأول كراهة التنزيه، الثاني كراهة التحريم، والثالث ترك الأولى. ترك الأولى ما معنى ترك الأولى؟ قلنا المستحب هو يشبه المباح من جهة واش الإذن في الفعل، غير أنه يفارقه في ترجيح الفعل على الترك، صح ولا لا؟ ترجيح الفعل على الترك، لأن فيه مرجوح، فيه الراجح الفعل والمرجوح الترك، فقالوا ذلك الترك، يعني ترك المستحب هو خلاف الأولى أو ترك الأولى، ولهذا الأولى في المستحب الفعل، فمن ترك المستحب فهو خالف الأولى في المستحب، وأن الأولى في المستحب أن يفعل لا يترك. ولهذا يقول كثير من المتأخرين بأن ترك المستحب هو يدخل في الكراهة، يدخل في الكراهة، لكن كيف يدخله في الكراهة وهو لم يدخل في الحد؟ لأن الكراهة إذا عرفناه بالحد فإنه ما طلب الشرع تركه. هل يدخل ترك المستحب في هذا التعريف أو لا يدخل؟ فلهذا بعض الأصوليين يقولون أن الترك الأول ليس من المكروه، بعضهم أدخله من باب وش إكمال القسمة أو من باب المسامح أو من باب المسامح. إذن قوله هنا الثالث من الصلاحات في لفظ المكروه ترك الأولى، وهذا أهمله أكثر الأصوليين. لماذا أهمله أكثر الأصوليين؟ لأن كما قلنا نبهناكم إلى شيء، أن الأصوليين إذا عرفوا بالحد، ولهذا هنا أخرجوا خلاف الأولى من المكروه لأنه لا يدخل في أفراد التعريف، فلهذا أهملوه. وبعضهم نظر إلى الأدلة العامة فقالوا بأنه ندخله في المكروه ونقول هو نوع من أنواع المكروه، لأن المكروهات تتفاوت كما أن المستحبات تتفاوت، كما ذكرنا بالمستحب بأن المستحب يعني يرتقي حتى يصبح وش سنة مؤكدة، فالواجبات تكون متفاوتة، فالمحرمات متفاوتة، محرمات متفاوتة، النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر أو السبع الموبقات، فإن الحرام يتفاوت، قال الواجب يتفاوت، المستحب يتفاوت، كذلك الكراهة تتفاوت، فجعلوه في أدنى مراتب الكراهة. لهذا قوله هنا ذكره الفقهاء وهو واسطة بين الكراهة والإباحة. والفرق بين المكروه وخلاف الأولى أن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه، ورد فيه نهي مقصود يعني طلب الشارع تركه لا على وجه الإلزام، هذا المكروه اصطلاحا، فهمنا الذين لم يدخلوه. ويقال فيه خلاف الأولى ولا يقال مكروه، يقال فيه خلاف الأولى، ولهذا يعني أنصف بعض الأصوليين قالوا لا نسميه مكروها حتى لا يخرج من الاصطلاح بالحد، فسموه خلاف الأولى فأدخلوه ثم بهذا في المكروه وقالوا أنه نصف من أصلاح المكروه. ولهذا قوله يقال فيه خلاف الأولى ويقال مكروه كترك سنة الظهر مثلا، ترك صلاة الظهر أو ترك أي مستحب. قال في البحر المحيط بعد أن عرض أقوال العلماء والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه وضررات المكروه تتفاوت كما في السنة، ولا ينبغي أن يعد قسما آخر، وإلا كانت الأحكام ستة، لأنه استقرأوا فوجدوا أحكام، استقرأوا فوجدوا أحكام خمسة، فاستقرأوا كذلك فوجدوا المستحب، لأن قلنا بأن الحرام يقابله الواجب، فقالوا المستحب يقابله المكروه، لكن ترك الآن المستحب خلاف الأول، فقالوا وجدنا ترك المستحب الآن يجب أن نضع له قاعدة، فإما أن نجعل القسمة السداسية وإما أن نلغيه لكن موجود في الشرع، فقالوا فيقال بأنه نوع من أنواع الكراهة كما قال هنا. لهذا تفوت عليه السنة لا ينبغي أن يعد قسما آخر، وإلا كانت الأحكام ستة وخلاف المعروف أو كان خلاف الأولى خارج عن الشريعة وليس كذلك، وهو داخل في الشريعة صح لا، وهو داخل في الشريعة، لأن عندما عرفوا المستحب قالوا بأنه يترجح الفعل على الترك، صح يترجح الفعل على الترك، فترك المستحب يسمى خلاف الأولى وهو الترجيح، لأن الأولى في المستحب هو الفعل، فيترجح الفعل على الترك، فقالوا الترك وخلاف أولى الفعل أو يسمى ترك الأولى. الأحناف عندهم تقسيم آخر، يعني ننبه الأحناف عندهم تقسيم آخر للحرام للمحرمات أو ما يطلب تركه، فقالوا المحرمات وما كان دليل الكف عنها قطعيا وكان ملزما، ثم قالوا المكروهات هي هذا للأحناف قسمان، ففرقوا بين الحرام والكراهة، فقالوا الحرام ما ورد النهي عن تركه قطعيا بدليل قطعي، ثم لا كما فرقوا بين الفرض والواجب، فقالوا في الفرض ما جاء بدليل قطعي والواجب ما جاء بدليل ظني، فقالوا هنا الحرام ما جاء النهي عنه بدليل قطعي، والنهي الذي هو للتحريم فإنه ما جاء بدليل ظني، والنهي للكراهة كذلك، يعني قسموا النهي لقسمين نهي تحريم ونهي كراهة. قالوا المكروهات كراهة التحريم هو ما كان دليلها ظنيا فيه شبهة، قال مع كون مضمون دليل طلب الجازم للكف، هذا نوع ثاني من أقسام الحرام عند غير الحنفي، والثالث هو المكروه كراهة التنزيه عند الأحناف، ويسميه غيرهم المكروه هذا عند الأحناف. أنا في الباب يستغرق أكثر من خمس دقائق، يعني من عنده فائدة ولا إشكال ولا فائدة. الصحة الأصل في النفي في الصحة، الأصل لماذا؟ لأن اللام إذا دخلت على النكرة نقول نص في نفي الجنس، اللام عادة تدخل على النكرة صح لا؟ لا تسمى لا، وش اسمها في عند النحوية؟ لا النفية للجنس، ما سميت نفي الجنس يعني تعم، لا رجل في الدار، يعني ليس هناك أي رجل، جنس الرجال لا يوجد، قد توجد امرأة لا رجل في الدار، فهذا نفي يسمى نفي الصحة، فمثلا الأصل في النفي الصحة، وقد يأتي لنفي الكمال إذا كانت هناك قرينة، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول من سمع النداء فلم يجيب ف فلا صلاة له إلا من عذر. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: من سمع النداء ولم يجيب بصلاة الجماعة فصلاته باطلة. ليش؟ لأن أخذ بظاهر النص وصح الأصل النفي الصحة. يعني قوله لا صلاة، لا إذا دخلت على نكرة تعود نفي الجنس. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له، فلا صلاة له إلا من عذر، فيستثنى المعذور فقط. ثم لا، لكن كيف جعل بعض العلماء يقولون بأن هنا نفي ليس نفي الصحة إنما نفي للكمال؟ القرينة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الصلاة يفضل واش صلاة، نعم نعم هذه صلاة الرجل في 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 الجماعة أفضل صلاة الرجل في بيته بسبعين ألف بسبعين وعشرين درجة. فإثبات صحة الصلاة للمنفرد في البيت مجملا تدخل فيها جميع الصور، قالوا دليل على أن هنا نفي الكمال وليس نفي الصحة. هم لا ليس نفي الصحة، وهنا قرينة في هذا الحديث قرينة تدل على أن لا صلاة بمعنى نفي الكمال وليس نفي الصحة. هم لا خاص هما يقصدون العرض، فهمت هذا بالصفة، فهمت عرض خاص. الإنسان حيوان ضاحك، الضاحك عرض. ما هو العرض عندهم؟ هما سلحة المناطق، خلونا المناطق خلونا لازم نشرح هذه الاصطلاحات، لأن لماذا؟ لأن موجودة فيه في الأصول، وإلا كما قال شيخ الإسلام تيمية قال الأصول علم سهل، علم سهل لكن صعبه المتكلمون المناطق في ردي على المنطقيين. ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام، قال كثير من العلوم سهلة والأصول سهل جدا، قال صعبه المناطق بحيث أنهم أدخلوا هذه التعريفات في الأصول. لهذا نحتاج إلى واش تعريف هذه الاصطلاحات أو معرفة هذه الاصطلاحات حتى نعرف كيف نرد عليهم، وكذلك نعرف ما يقصد الأصوليين في بعض الكتب. ولهذا تجد بعض الأصوليين منهم أبو إسحاق الشيرازي، أبو إسحاق الصرعيني، شيخ الإسلام تيمية، ابن القيم وغيرهم من الأصوليين صفوا الأصول من المنطق. إذن ما معنى الخاص؟ يعني عرض خاص. ما هو العرض عندهم أصلا؟ عندهم ما هو العرض؟ هو لا ما لا يبقى زمنه، يعني وصف يزول، وصف يزول صح. الإنسان حيوان ضاحك، هذا وصف، هذا عرض خاص بالإنسان، فلهذا عرف الإنسان بحيوان ضاحك. وهذا التعريف عند المناطق أو عند يقول عند أهل النظر تعريف بالرسم، وهو غير قوي في التعريف. لماذا؟ غير جامع. لكن قولهم يقولون لكن قولنا الإنسان هو حيوان ناطق، هذا تعريف جامع، يعني دخل جميع الأفراد فيه، وهو كونه حيوان وكونه ناطق. يعني قلنا جنس زائد فصل، لأن هذا المهية تفصل عن غيره بخلاف العرض، لأن العرض يزال بخلاف وصف النطق، فإنه فاصل بين هذه المهية والمهية الأخرى، فيكون أدق في التعريف من قولنا الإنسان حيوان ضاحك. يقول الخاص معنى عرض خاص، ليس الجوهر. هما كما قلنا الجنس، حتى الجنس قسموه إلى ثلاث أقسام، قالوا جنس بعيد أو قريب أو وسط كما قال صاحب النص. قالوا جنس البعيد، جنس الوسط، جنس القريب. شو سبحان الله، الجنس البعيد هو الجوهر تحته الجسم، فمتعلم تحته الحيوان، الحيوان جنس قريب تحته أنواع، حيوان ناطق، حيوان صاهي، حيوان كذي، أنواع صح ولا لا؟ الإنسان نوع من الجنس، نوع من أنواع الجنس. إذن فالجنس القريب هو حيوان، ف فوق الحيوان، الحيوان جسم، فوق الجسم جوهر، فقالوا الجنس البعيد هو الجوهر، تحته جنس متوسط هو الجسم، لأن كلها تشتبه في الأجسام، وتحته الحيوان جنس قريب، وتحته الأنواع. هكذا قسم الله، ولهذا تجد هذه التفصيلات كثيرة في كتب الأصول، الأصل لا نحتاج إليها. ولهذا يعني حتى في بعض الجامعات حتى السلفية تجد يدرسون كتابا في مصطلحات المنطق، كتاب لكن لا يتوسعون فيه من أجل معرفة ما يقصده الأصوليون في كتبهم من هذه المصطلحات معروفة. حتى في الجامعة الإسلامية عندهم اسمه تسهيل المنطق لمراد الأثاريخ، هذا قديم ما ندري الآن إلى مازال تسهيل ما رأيت، وتسهيل المنطق لمراد الأثاريخ هو نصر لكتاب السلم المرونق لعبد الرحمن الجزائري، عبد الرحمن الجزائري تعرفه الأخضري الجزائري، عنده أنظام في المنطق، عنده نظم في المنطق يسمى السلم المرونق، وعنده نظم في الفقه يسمى الدرة، فيه الميراث فيه، وعنده نظم في البلاغة يسمى الجوهر المكنون في ثلاث فنون، هو رجل نظام معروف عبد الرحمن الأخضري، هو من أصله من طولجة، عنده أنظام كثيرة، وسلم المرونق هو من أفضل الأنظام في المنطق. طبعا لا يتوسع يدخل فقط المصطلحات المناطق من أول كتاب إلى آخر كتاب، في أبواب قسمها على طريقة المناطق، يدرس الإنسان هذه المقدمة فقط من أجل وش معرفة المصطلحات الموجودة في كتب الأصول، ولا يتوسع في المنطق. إن قال هو قال والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، فابن الصلاح والنووي حرما وقال قوم ينبغي أن يعلم، والقولة هو يقول والقولة المشهورة الصحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب. قال والخلف في جواز الاشتغال به على ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال الاشتغال به المنطق. الأولى التحريم، هو قول النووي والصلاح، قالوا ابن الصلاح والنووي حرما، ثم قال وقال قوم ينبغي أن يعلم الغزالي والرازي، والقولة المشهورة الصحيحة هو جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب، لا يهتدي به إلى الصواب إنما يهتدي به إلى خراب، على وزن خراب الصواب على وزن خراب. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.